يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 86 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 17 من شهر جانفي عام 2019 الموافق 11 من شهر جماد الأولى عام 40 و400 وألف. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ابتداء شيخنا، نحمد الله جل وعلا على سلامتكم ورجوعكم سالمين غانمين بإذن الله تعالى إلى أبنائكم. فيا حبذا شيخنا لو تحدثونا عن رحلتكم إلى بلاد الأندلس، وكيف كان سير الدورة العلمية هناك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وتيسيره لأمورنا وشؤوننا كلها، فله الحمد والمنة أولا وآخرا. أما عما تفضلت به من السؤال حول مجريات الدورة التي أقيمت في مدينة ليردا في مقاطعة كاتالونيا، فبفضل الله جل وعلا وتوفيقه كان إقبال طيب، وقد حضر إخواننا من مدن فرنسية، بل حضر بعضهم حتى من بعض المدن المغربية لشهود هذا الخير واجتماع المسلمين في هذه البلدة، وكان التنظيم فيها على أحسن ما يكون. ونشكر بهذه المناسبة إخواننا القائمين على الجمعية السلفية بليردا على الجهد الكبير الذي بذلوه ويبذلونه. وموضوع الدورة كان معلوم لديكم، ولقصر مدتها فقد انتقينا بعضا من أبواب كتابه أو رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وأحاديث منتقات كذلك من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام. وخصصنا أوقاتا للإجابة على بعض أسئلة إخواننا وقد كانت كثيرة، وخصصنا وقتا لمداخلة هاتفية مع إخواننا من مدينة مكناس، وكانت المكالمة مسجلة ولله الحمد والمنة. والملفت للانتباه هو ذاك التلاحم والترابط وبين إخواننا السلفيين ومتابعتهم لأخبار إخوانهم في البلاد الإسلامية كلها، بل في كل البلاد. وكلما لقيني أو سلم علي شباب تلك المدينة أو الدورة إلا وهم يسألون عن شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا وبارك في عمره وأنفاسه ووفقه لكل خير، ويدعون الله جل وعلا له ولإخوانه بالثبات والنصرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وحضر في الدورة الملفت للانتباه كذلك أحد الشباب الإسبان، ومن الله جل وعلا عليه باعتناق دين الله جل وعلا، واجتهد في تعلم اللغة العربية في إحدى الجامعات هناك، وحضر الدورة وكله اجتهاد ومتابعة، وأخبرني أنه يتابع مشايخ الجزائر جميعا وطلبة العلم فيها، وهو حريص على أن يستفيد منهم جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يوفق سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا في البلاد الأوروبية كلها للإكثار من مثل هذه الدورات التي تكون مناسبة، بل الذي لاحظته أنها بمثابة العرس السلفي في هذه المدينة التي ربما لا يعرفها الكثير في بلاد أوروبا، ولكن بسبب الدورة وهي مدينة صغيرة بسبب هذه الدورة عرفت وزارها الكثير منهم وشهدوا الخير فيها وحضروا تلك الدروس. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا فيها وفي غيرها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوب إخواننا على طاعته دائما، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يثبتنا على هذا المنهج القويم الذي به نحيا بإذن الله تبارك وتعالى وعليه نموت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: يعيش السودان في هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار نتيجة للمظاهرات والمسيرات فيها، فهل من نصيحة توجيهية بارك الله فيكم لأبنائكم في هذا البلد الطيب تبينون فيها حكم المظاهرات وأثرها السيء على الأفراد والمجتمعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله في الحقيقة بلغنا هذا وتلقينا مثل هذه الأخبار بالأسى والحزن، على ما يحدثه أهل الفتن دائما وأبدا في البلاد الإسلامية كلها. وبلد السودان وأهل السودان معروفون عندنا بأنهم أهل هدوء وسكينة، والقلاقل والشغب والفتن ليست من شأنهم ولا من عادتهم. ولكن لما قام هؤلاء بتأجيج مثل هذه الفتن والسعي فيها وحركوا الدهماء من الناس لتحقيق تلك المآرب التي يسعون إليها في البلاد الإسلامية كلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم بلدنا وسائر البلاد الإسلامية من مثل هذه الفتن التي لا تأتي بخير أبدا. والواقع خير شاهد على ذلك، وما يحدث الآن في الكثير من البلاد العربية والإسلامية من الاقتتال والهرج وما إلى ذلك من عدم الأمن والاستقرار إلا هو خير دليل على أن هذه الوسائل التي هي وسائل الكفار لا تأتي بخير أبدا، لا تأتي بخير، خاصة وأن فيها المضاهات لما أمرنا به شرعا ولما وجهنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث نصح أمته كما جاء في الحديث المتفق عليه: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سأله الصحابة رضي الله تعالى عنه حين أو إذا أدرك منهم من أدرك هذه الفتن التي أخبر عنها، هذه الأثر وهذه الأمور التي ننكرها. بطبيعة الحال قد ننكرها على حكامنا وعلى ولاة الأمر فينا. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ كان هذا التوجيه النبوي الكريم الذي لا مرية فيه ولا شك ولا جدال: تؤدون الحق الذي عليكم، الذي أمركم به ربكم جل وعلا، إزاء هؤلاء وإزاء إخوانكم جميعا، ثم وتسألون الله الذي لكم، تسألون ربكم تبارك وتعالى ما هضم من حقوقكم، والأمور بيد الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قد يسمي أهل البدع والأهواء مثل هذا الموقف النبوي، يسمونه إرجاء أو يسمونه تخاذلا أو يسمونه خورا، بمثل هذه الأوصاف يصفون الدعاة إلى الإصلاح والدعاة إلى الخير والدعاة إلى نبذ كل أسباب الفتنة والفرقة التي تكون بين المسلمين، يتهمونهم بمثل مثل هذه التهم، يتهمونهم بالموالاة للظلمة، وأن العلماء الذين يدعون لمثل هذا هم علماء السلاطين وعلماء القصور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن وراء هؤلاء جميعا أيادي خبيثة، أيادي خبيثة اجتمع فيها أهل الكفر وأهل الضلال والبدع على تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوفقنا وأن يوفق أهلنا وإخواننا في السودان إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الدعاوى المغرضة الباطلة، وأن يكونوا وراء علمائهم الأثبات من علماء أهل السنة والجماعة الذين يدعون الناس إلى الخير ويدلونهم عليه، وأن لا يتبعوا هؤلاء الذين لا يدعون إلا للفتن والقلاقل. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم إخواننا من شر هؤلاء جميعا، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكونوا متمسكين بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، متبعين لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وعدم مجاوزتها، فإن النجاة والخير كله في تحقيق هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد بعض أصحاب الشركات والمقاولات يقومون بشراء سلعهم من إسمنت وحديد وغيرها بدون فواتير شراء حقيقيا، ولكن عندما يصل وقت التصريح يذهبون إلى محاسبين قصد الحصول على فواتير شراء فيحصلون عليها من بعض الشركات التي تتعامل بالجملة، فتؤخذ هذه الفاتورة على أساس أنه اشترى من هذه الأخيرة السلعة وهو لم يشتريها حقيقة، والمقاول يصرح بالفواتير لمصلحة الضرائب ويعطي المحاسب على ذلك أجرا ومقابلا من المال، فما حكم هذه الطريقة التي يقوم بها المقاولون في عملية التصريح، وما حكم المال الذي يأخذه هذا المحاسب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن هذه الضرائب والمكوس المسلطة على المسلمين في بلاد الإسلام والتي يتبع فيها أعداء هذه الملة، لأنهم هم الذين سنوها على مواطنيهم وفرضوها على شعوبهم، ونحن اتبعناهم كما اتبعناهم في غيرها من هذه الضلالات والمنكرات. ولكن رغم هذا كله فإنه لا يجوز للمسلم تهربا من هذه الضرائب، وإن كان التهرب منها مشروع إذا استعملت فيه المعاريض الشرعية التي ليس فيها محرمات ولا منكرات، وهذا الذي قال به علماؤنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم من علماء هذا الزمان. مثل هذا الذي ذكره السائل في سؤاله، الوقوع في هذا الكذب الصريح لا شك ولا ريب أنه محرم، وإن جاء الاستثناء في الكذب إلا أن مثل هذا الأمر غير داخل في هذا الاستثناء، ولهذا الواجب على المسلم أن لا يعرض نفسه لمثل هذه المخالفات. هذا بائع الجملة من جهة، والثاني الذي طلب منه هذا من جهة أخرى، لأن بائع الجملة ما باع ولا قبض، وإذا كتب فاتورة هذه تعتبر بمثابة الشهادة على البيع وعلى القبض، وهو ما أخذ ولا أعطى، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبالتالي على قاعدة إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، هذا الوسيط في مثل هذا العمل، هذا المحاسب الذي يعطى أجرة على هذا الفعل المحرم، القاعدة أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وهذا أخذ ثمنه فلا يحل له هذا، والعلم عند الله. ونصيحتي لإخواني التجار أن يتقوا الله عز وجل في كسبهم وفي تجارتهم، حتى وإن ظلموا وأخذ منهم مال بغير حق، فالواجب عليهم أن يصبروا، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يحافظوا على دينهم وعلى تقواهم لربهم تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما فقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل فتقول: أنا امرأة أحيض عادة 4 أيام ثم ينقطع الدم عني لساعات لتنزل الكدرة بعد ذلك ثم تغتسل. قالت: لكن في هذا الشهر وجدت بعد الكدرة يعني في هذا الشهر بعد الكدرة اغتسلت كعادتها، ثم حصل جماع بينها وبين زوجها لترى بعد ذلك دما، فهي تسأل أولا هل هذا حيض أم لا، وإذا كان حيضا فماذا يترتب عليها من الكفارة أو نحو ذلك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، أنا أظن أن السائلة قد أخطأت في التعبير عن القصة البيضاء بالكدرة، فأنا أقول إذا كان الأمر كذلك، لأن علامة الطهر، علامة طهر المرأة من الحيض إما الجفوف أو أن ترى القصة البيضاء، وهذا يختلف بين النساء، من النساء من ترى الأمرين، ومن النساء من ترى الجفوف فقط، ومن النساء من ترى القصة البيضاء دليل على طهرها. فإذا كان الأمر كما ذكرت، أي أن السائلة أخطأت، إذا رأت المرأة ما تراه عادة علامة على طهرها فالأصل أنها طاهر، وإذا رأت بعد هذا دما فالأصل فيه أنه دم حيض، لأن المرأة قد تختل عادتها من حين لآخر لسبب من الأسباب، فالأصل في ذلك الدم هو دم حيض، يقول علماؤنا، إلا إذا استطاعت أن تميز بين هذا الدم وبين دم عادتها في حيضها، لأن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، يختلف في لونه ويختلف في رائحته ويختلف حتى في جرمه، فإذا استطاعت أن تميز بين هذا وذاك وعلمت أن هذا لا يشبه دم الحيض فهي استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا يهمها ما خرج منها حتى يذهب عنها. أما إذا ما ميزت فتبقى على الأصل، والأصل أنه دم حيض، وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت صلت وصامت. أما جماع الزوج للمرأة في مثل هذا الحال وهي تظن أنها طهرت وهو كذلك، فلا شيء عليهما لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كان ما ذكرت السائلة هو حقيقة الكدرة التي تظهر من المرأة، وقد تكون قبل حيضها أو بعد حيضها، والأصل في الكدرة إذا كانت متصلة بالحيض فهي منه، وإذا كانت منفصلة عنه فهي ليست من الحيض ولا تعتبر شيء، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة في غير الحيض شيء. وبالتالي إذا طهرت المرأة ورأت علامة طهرها ثم بعد ذلك رأت شيء من هذه الكدرة فهي لا شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الكدرة متصلة بالحيض فهي من الحيض، تنتظر حتى ترى علامة طهرها، وبما ذكرنا أو بالمدة التي العادة أنها أيام حيضها 4 أيام أو 5 أيام أو كما قالت السائلة أظن أن عادتها 4 أيام، والعلم عند الله جل في علاه. ونصيحتي لأخواتي جميعا أن مثل هذه المسائل ينبغي التفقه فيها والاجتهاد في تعلم أحكامها. وأنا أنصح برسالة الدماء الطبيعية لشيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فهي رسالة نافعة، والشيخ له تعليق عليها، لو تستطيع الأخوات أن ترجع إلى تعليق الشيخ على رسالته هذه، ففيها فوائد جمة ونفع عظيم لهن، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل أو سائلة تسأل عن استعمال الذهب المقلد، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قولها الذهب المقلد يحمل معنيين. المعنى الأول أن يكون هذا الحلي ذهبا، إلا أنه مقلد في صياغته، يعني السائغ قلد فيه غيره وجعله مثله، ومثل هذا التقليد من المفروض له أحكام عند أهل هذه الصنعة. وقد يقصد به، وهذا الذي ظهر لي من سؤالها، يقصد به الذهب الغير حقيقي، يعني الذي يشبه الذهب، بعضهم يسميه الفالص وبعضهم يسميه ما أدري، عندنا تسمية شائعة على ألسنة العوام، وش يسموه؟ لا ما هو بلاكي، بلاكي ولا هذا مشلل، لا هو تسمية هكذا. المهم إذا هو يعني هذا لا يكون ذهبا، لا يكون ذهبا، يشبه الذهب فقط، ويكون بأثمان زهيدة جدا تستعملها، تستعمله الفقيرات من النساء حتى تظهر فيه في الأعراس أنها كسائر النساء، يعني عندها من الحلي الشيء الكثير. فهذا استعماله الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن أصله من حرام، يعني إذا كان أصله من حديد فالحديد نهينا عنه، نهينا عن التحلي بالحديد لأنه حلي أهل النار، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. أما إذا كان من المعادن الأخرى المستعملة الآن يعني في أيامنا فلا حرج في ذلك، بناء على الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: نحن نعمل في الحقول البترولية وسط الصحراء، ولدينا سكن خاص بالعمال نقيم فيه شهرا ثم نرجع إلى أهلنا شهرا آخر، ويوجد لدينا مصلى تقام فيه الصلوات الخمس، فهل تجب علينا صلاة الجمعة، علما أن أقرب مدينة إلينا تبعد حوالي 80 كيلومترا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في هذه المسألة أن يعلم الناس، أن يعلم كل واحد من هؤلاء العمال حاله الشرعي، هل يعتبر في حكم المسافر أو في حكم المقيم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، والذي يقوله علماؤنا في مثل هذه الحالات، أن هؤلاء في حكم المسافرين، لأنهم لم يعزموا على إقامة في هذه المناطق اللي الأصل أنها صحراء جرداء، ومثل هذه القواعد التي يسميها التي يطلقون عليها قاعدة الحياة باز دو في، هذه القواعد لأجل هذا العمل، لأجل التنقيب عن البترول، ويمكثون مدة لغاية ما تنتهي مهمتهم في مثل هذه القواعد. وبالتالي إذا كانوا في حكم المسافرين فإن صلاة الجمعة تسقط عنهم، تسقط عنهم، وإذا صلوها تجزئهم عن صلاة ظهرهم. وبالتالي إما أن يقصدوا هذه المدن القريبة، يعني لأنه هذا أمر نسبي بالنسبة للصحراء، يعني مثل هذه المسافة تعتبر لا شيء، بإمكانهم مرة في الأسبوع إذا ذهبوا إلى المدينة ويجعلوا يعني مع شهود صلاة الجمعة بعض الأشغال الأخرى أو القضايا الأخرى، فهذا أمر أول. أمر ثاني، بإمكانهم كذلك أن يصلوا الجمعة في مصلاهم، لأنه الجمعة تجوز مع الجماعة، والجماعة اثنين فصاعدا، وما دام أنهم جماعة فبإمكان أن يقوم أحدهم ليأمهم بصلاة الجمعة، ولكن هم غير مكلفين بمثل هذا، فيجزئهم أن يصلوا ظهرهم إذا رجعوا إلى بيوتهم وإلى مدنهم، فإنهم يصلون الجماعة وهم في حال إقامة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تخصيص دعاء بعد قراءة ورد من القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. عن تخصيص دعاء بعد قراءة ورد من القرآن الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان قصد السائل أن يخصص دعاء يأتي به ليس على سبيل المداومة، وأن يجعله عادة له دائما وأبدا لا يتركه، هذا نوع من أنواع البدع التي تسمى عند العلماء بالبدع الإضافية، لأن مثل هذه الأمور من التعبد، والأصل في العبادة الحظر بمعنى التحريم، إلا أن يرد دليل شرعي يدل على مشروعيتها. لا يمكن لأي مسلم أن يحدث أو أن يخترع نوعا من أنواع العبادات يتقرب به إلى ربه جل وعلا. الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين ما شرعه الله وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج لا إلى زيادة ولا إلى نقصان. ورحم الله الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال: من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولهذا إذا قصد السائل أن يأتي بدعاء يدعو ربه جل وعلا به من غير هذا الذي ذكرت، من غير أن يجعله عادة له يداوم عليه، فلا حرج. أما إذا كان بهذه الطريقة أن جعله عادة يداوم عليه ولا يتركه، فهذا من الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز ولا ينبغي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من البدع كلها والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم إنشاء مواقع ومدونات على الشبكة العنكبوتية لجني أرباح منها عن طريق الإعلانات التي تظهر على هذه المواقع، علما أنه يمكن التحكم في نوع هذه الإعلانات وفرز كل ما هو مخالف.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما تقول القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا بد في هذا الحال أو عند هذا السؤال أن يعرفنا السائل عن أنواع هذه الإعلانات، فإذا كانت خالية من أي محظور شرعي، سواء ما تعلق بالصوت أو الصورة، إعلان من غير موسيقى، وإعلان من غير صور محرمة، وإعلان لغير أمور محرمة سواء كانت سلع أو غيرها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إذا كان في الإعلان ما هو محظور شرعا كالأمور المتعلقة بالتصاوير المحرمة لذوات الأرواح وما إلى ذلك، أو في الإعلان موسيقى أو فواصل موسيقية، وهذه تقريبا لا يخلو منها إعلان في الغالب والعلم عند الله، أو إعلانات لمواقع فيها الأمور المحظورة، أو إعلانات لسلع محرمة أو ما إلى ذلك. فحكم هذا الأمر، حكم هذا الأمر متوقف على معرفة تفاصيل هذه الأمور، تفاصيل هذه الأمور. إذا خلت هذه الإعلانات من جميع أنواع المحرمات فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في أن ينتفع المسلم بما تدره عليه هذه الإعلانات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد تكون في هذه الإعلانات مثلا الأمور التي يتجاذبها الأمران، يعني فيها استعمال في الحرام وفيها استعمال في الحلال، فهذه مثل هذه الأمور يمشي فيها على قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تصوير الحيوانات من طيور وغيرها لأجل بيعها في الشبكة العنكبوتية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الصور التي هي من ذوات الأرواح التحريم، ولكن أجاز العلماء بعض هذه الصور للحاجة الماسة إليها، وهذا الذي ذكره كل من الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فإذا كانت مصلحة راجحة في مثل هذه الصور ومثل هذا الأمر، أعتقد أنه من مصلحة راجحة، لأن الصورة في ذاتها ليست مقصودة، هو المقصود إظهار هذا المبيع، إظهار هذا المبيع الذي لا يتم بيعه إلا بعد رؤيته، والرؤية تكون من خلال هذه الشبكة. بعض الناس عندهم مواقع لبيع الحيوانات، كما أن البعض الآخر له موقع لبيع السيارات. هذه جمادات وهذه ذوات أرواح، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال من أخينا أبي بكر من دولة النيجر، يقول: اتصلت بامرأة تستفتي عن حكم الشرع في زواجها بصفته إماما في المنطقة، بعد أن بينت الحالة التي تعيشها مع زوجها، وهي أن زوجها يعمل في دولة أخرى وأقل ما يغيب عنها هو 9 أشهر، ثم طلبت منه أن ينقلها حيث مكان وظيفته، لكنه أبى ذلك، إلا أنها لاحظت عليه ملاحظات أثارت شكوكها، فهي تجد دائما في جواله أمورا محرمة من صوتيات وفيديوهات وغير ذلك، وإنما أدركت ذلك كله باستخدام رقمه السري للجوال، ولكنه لا يدري بأنها تحفظه، فما حكم اطلاعها لجواله هذا بدون إذنه، علما بأنه ما دعاها إلى ذلك إلا الشك من أجل تصرفاته، وبما ننصحها؟ وهل يجوز لها أن تظهر فعاله هذا وتناقشه في هذه القضية؟ وما حكم بقائها معه شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مما عمت به البلوى في زماننا هذا هذه الأمور المحرمة التي انتشرت في جوالات المسلمين، وحتى أصبحت داء متفشية لا يتورعون عنها، عن النظر إليها أو عن سماعها، وربما تبدأ بما يظنون أنه مباح كالنظر إلى مباريات كرة القدم. مع الأسف الشديد سمعنا من ينصح بها ويجيز مشاهدتها بعض من يشار إليه بالبنان من طلبة العلم ومن المتصدرين للفتوى لشبابنا وأبنائنا، وهذا لا شك أنه باطل ومنكر عظيم. ومن يفتي بمثل هذه الأمور الأصل أنه لا يرجع إليه ولا يلتفت إلى كلامه لما فيه من المخالفة للحكم الشرعي والمخالفة لعلماء هذه الأمة في هذا الزمان. وبالتالي ننصح هذا الأخ يعني الذي يعمل في هذه بعيد عن أهله وزوجته بأن يتقي الله عز وجل في نفسه في هذا الأمر الذي اطلعت عليه هذه الزوجة، وفي أن يتقي الله عز وجل في نفسه في مدة بعده عنها. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما لاحظ في إحدى جولاته بالليل في المدينة امرأة تشتكي طول غياب زوجها، سأل النساء عن المدة التي أقصى مدة يمكن للمرأة أن تصبر فيها على زوجها، فأخبر أنها 4 أشهر. فأرسل إلى أمرائه في الأمصار، أمراء الجيوش، أن لا يبقوا جنديا فوق هذه المدة، بمعنى أمر الأمراء أنه إذا كان من الجند من مكث 4 أشهر يرسله إلى أهله ليرجع إلى أهله ثم يعود مرة أخرى، حفاظا على عفة المسلمين والمسلمات. والقاعدة في هذا الباب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي مصالح؟ جنود على الثغور يؤمرون بالرجوع لأجل درء هذه المفسدة، مفسدة افتتان النساء المؤمنات العفيفات. وبالتالي لا بد لهذا الزوج أن يجد حل لهذا الأمر، إما أن يأخذ زوجته وإما أن لا يطيل الغياب عنها كما يفعل الكثير من طلاب الدنيا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الأمر الثاني متعلق بما تفعله هذه المرأة، وهو معصية لله عز وجل من تجسسها على زوجها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس بكل أنواعه وأشكاله، فكما أنه لا يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته يخونها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتجسس على زوجها تخونه، لأنه قد يقع ما لا يحمد عقباه من مثل هذه الأمور التي ذكرت هذه الأخت. وبالتالي ما دام أنها اطلعت على مثل هذه الأمور تنصح زوجها وتذكره بالله تبارك وتعالى، فإن استجاب فبها ونعمت، والحمد لله عز وجل أنها كانت سبب في توبته ورجوعه. فإن أبى لا ينبغي للمرأة المؤمنة العفيفة أن تبقى مع مثل هذا الذي في أقل أحواله أن يقال أنه فاسق بفعله هذا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كما أختم جوابي على هذا السؤال بشكر الأخ أبا بكر على ثقته بإخوانه وتواصله مع إخوانه حتى مع هذا البعد بيننا وبينه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في مسجده وأن يجعله داعية من دعاة التوحيد والسنة، وأن ينفع به إخوانه في تلك البلاد، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من وجد هاتفا نقالا قالا فأخذه وأتلف شريحته، وبعد مدة طويلة تاب وندم على فعلته، فكيف يفعل مع هذا الهاتف الذي أخذه مع العلم أنه لا يعرف صاحبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، قد يكون يعني إتلافه للشريحة قرينة على أنه سرقه، وقد يكون قرينة على أنه ما اجتهد في التعريف به، هذا هو الأولى ما دام أنه قال وجد. الأولى أنه إذا وجد هذه لقطة، والواجب في اللقطة أن تعرف، وأن تعرف لمدة سنة، يستعمل كل الأسباب المتاحة له لأجل التعريف بها حتى يعرفها صاحبها. مثلا في شارع عند محلات مثلا، يخبر أصحاب المحلات أنا أنه وجدت هاتفا، ولا يذكر لهم مواصفاته، وهذا رقم جوالي، إذا جاء من يبحث عن هاتف فأعطوه رقمي حتى يتصل بي، أسأله عن نوع الجوال وعن كذا وعن كذا. فإذا فعل هذا، يعني استفرغ جهده في هذا الأمر وانتظر هذه المدة، مدة سنة، ولم يأتي طالبه أو صاحبه، فإنه يتملكه، هذا شرعا، أما إذا لم يفعل ما ذكرنا فهذا مخطئ ومقصر، والواجب عليه بعد توبته من فعله هذا أن، والآن الذي يغلب على الظن أنه لا يمكنه بحال من الأحوال أن يعرف صاحبه، فالذي ننصحه به أن يتصدق به عليه، يبيعه يتصدق بماله على صاحب هذا الجوال، صلى الله أن يتوب علينا وعليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: في مسجدنا عندما يحضرون جنازة للصلاة عليها توضع في فناء المسجد أمام المصلين، فيستقبلون الجنازة في صلاة الفرض، فهل تصح هذه الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن هذه المسألة التي كثر فيها السؤال والخلاف فيها بين أهل العلم حتى من علماء زماننا، فقد قال بجواز هذا كل من الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بقوله أن الأمر في هذا واسع، سواء وضع الإمام وضع أمام أو خلف أو عن يمين المصلين أو شمالهم، لا حرج في ذلك. الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس، ثم يقدم حتى يصلي الناس عليه. وبمثل هذا أجاب الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حكم وضع الجنازة أمام المصلين، فقال بجواز ذلك، إلا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال بعدم جواز ذلك، تعليقا على ما ذكره المبارك فوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال المبارك فوري: ولا تصلوا إليها، أي مستقبلين إليها. قال القارئ: وفي معناه بل أولى منه الجنازة، النهي جاء عن القبر. قال المبارك فوري: وفي معناه أو بل الأولى، قال بل الأولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، قال: حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. انتهى كلامه، أي المبارك فوري في شرحه لسنن الترمذي التحفة. قال الشيخ الألباني تعليقا على كلامه: قلت يعني في صلاة الفريضة، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة، يقول الشيخ، شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم، فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. انتهى كلامه في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، والله تبارك وتعالى. ولهذا أنا الذي أنصح به خروجا من الخلاف أن تجنب أو أن يجتنب المسلمين وضع الجنازة في قبلة المصلين، يجعلونها جانبا بحيث لا يصلي المسلمون الفريضة خلفها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص إلى فضيلة الشيخ وإلى إخواننا المستمعين، كما نعتذر لهم عن عدم استطاعتنا لعرض جميع أسئلتهم، على أن نحاول عرضها على الشيخ تباعا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خيرا. نعم، على كذلك هناك تنبيه فيما يتعلق بتطبيق الإذاعة على برنامج الإيواز، يعني الآيفون، لعله سيكون قريبا بإذن الله تعالى، والإخوة يعملون على ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. كما يمكنهم متابعة اللقاء كذلك بالدخول على الموقع، يعني الإخوة الذين لا يملكون على التطبيق. نعم، وإلى لقاء قديم بحول الله وقوته، وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله.
السلام عليكم. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.